لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ثبتنا الله على ولايتكم والبراءة من أعدائكم الظالمين من الأولين والآخرين. يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز والله فوزا عظيما. الناس من جهة الأحساب أكفاء أبوهم آدم والأم حواء. وإنما أمهات الناس أوعية مستودعات، وللأنساب آباء. فَإِيَّكُنْ لَهُمُ مِنْ أَصْلِهِمْ شَرَفٌ يُفَاخِرُونَ بِهِ فَالطِّينَ وَالْمَاءُ. فَقُمْ بِعِلْمٍ وَلَا تَبْغِي بِهِ بَدَلًا. الناس موتى وأهل العلم أحياء. وقد ورد في الحديث الشريف أن ركعة من العالم تساوي 70 ركعة من الجاهل، والعمل بعلم أمر مطلوب ومفروض، ولذلك لا ينبغي للإنسان المؤمن أن يهمل نفسه في مقام تزويدها بالعلم والمعرفة. فهناك من العلوم ما هو مندوب إليه المؤمنون على نحو الوجوب الكفائي، وعلم مندوب إليه المؤمنون على نحو الوجوب العيني. والمقصود بالعلم الكفائي هو العلم الذي إذا نهى الواجب عموما، لما تسمع أنه واجب كفائي شيء الفلاني واجب كفائي، معناها أنه إذا نهض به البعض مما يكفي من الناس سقط عن الآخرين. والعلم العيني هو الوجوب العيني هو الذي يجب على كل شخص بمفرده أن يسعى لتحصيله أو أن يسعى للقيام به. العلم أيضا فيه العلم بالأساس واجب، يجب التعلم، ولكن هناك من العلوم ما يكون طلبه على نحو الوجوب الكفائي، يعني إذا قام به البعض وهذا البعض يكفي لقضاء الحاجة، حاجة المؤمنين، حاجة المجتمع المؤمن، فإنه يكفي، يسقط الوجوب عن الآخرين. يعني الآن خلينا نعرف أولا نوضح الفرق بين العلم الكفائي والعلم الوجوبي شنو؟ الأمر الوجوبي والأمر الكفائي. الواجب الكفائي هو ما إذا نهض به بعض يكفي سقط الوجوب عن الآخرين. يعني في الأساس أن الوجوب موجه إلى من؟ الخطاب بالوجوب موجه إلى كل الناس، كل الناس عليهم ذلك. ولذلك لو ترك الناس جميعا حصول أو تحصيل ذلك الشيء الواجب كانوا مأثومين جميعا. لكن إذا نهض به البعض سقط عن الآخرين، يعني قيام البعض به يسقطه عن الآخرين. أما الأمر الوجوب العيني فقيام البعض بتعلمه به لا يكفي عن الآخرين، لا يسقطه عن الآخرين، وإنما يبقى الوجوب مستمر على كل فرد فرد. العلم من هالنوع ينقسم إلى وجوب كفائي وإلى وجوب عيني. الآن مثلا علم الطب، لا شك أن هناك حاجة ماسة لكل مجتمع من المجتمعات أن يوجد فيهم الأطباء الحاذقون المتخصصون في جميع جوانب العلم. يعني الآن مثلا لو وجد عندنا مجموعة من الأطباء كبيرة متخصصة في نوع من أنواع علم الطب، مثلا في طب القلب أفرض، ما يسمى بالأمراض الباطنية، لكن ليس عندنا مثلا متخصصين في علم الإذن والحنجرة والأنف، ما يسقط الوجوب، يجب على الناس جميعا أن يتخصصون أيضا في هذا العلم. فإذا اتجه أناس للتخصص فيه سقط بذلك عن الآخرين، بشرط أن يكون فيهم كفاية. يعني أكو البلد على حسب مساحتها وعلى حسب سعة وتعدد سكانها، فيمكن في بلد صغير يكفي أن يتخصص واحد، لكن في بلد ازداد فيه الناس ويفترض أنه كلما ازداد الناس ازداد المصابون بهذا المرض أو بذاك المرض، فينبغي أن يتخصص من المجتمع في كل نوع من أنواع الطب جماعة يكفي وجودهم لقضاء المهمة، وهي المهمة العلاجية، ففي هذه الحالة يسقط عن الآخرين. أما لو الكل أعزف عن ذلك فإنه يأثم الكل. الوجوب العيني ما يجي في هذا الكلام، يعني تخصص ناس وقيامهم به ما يسقطه عن الآخرين، وإنما يبقى كل فرد من الأفراد مخاطبا به. أيضا علم الدين، علم الدين عندنا على قسمين، منه ما هو كفائي الوجوب ومنه ما هو عيني الوجوب. فعلم الدين المتفرع بالتفصيلات وبالفروع المختلفة على نحو التخصص والتمحض لعلم الدين، هذا ما يجب على كل الناس، وإنما هو واجب كفائي. نعم لو تركه كل الناس يأثمون جميعا، لكن إذا قام به البعض بما يكفي بحسب مساحة البلد وبحسب الأفراد الموجودين في البلد. يعني مثلا قد يكون عالم في منطقة من المناطق، على سبيل المثال هاي المنطقة فيها عالم دين واحد يمكن يكفي، لكن إذا على مستوى البلد بأوسع، على مستوى المملكة مثلا مملكة البحرين، هل يكفي وجود عالم واحد في علم الدين إلى الناس جميعا؟ ما يكفي، لأنه لا يسع كل الناس أن يتصلوا به، ولا يسع هو أن يستقبل كل الناس ويقوم بالرد على أجوبتهم. يعني حتى الإمام المعصوم، الإمام المعصوم طبعا واحد في كل زمان، اللي هو متوجه الخطاب إلى الناس بالرجوع إليه والسؤال منه والتعرف منه على العلوم والحاجات اللي يحتاجونها. لكن حتى مع وجود الإمام المعصوم لابد من وجود أناس يتفرغون للعلم ويكونون وسائط يأخذون من الإمام العلم ينشرونه هنا وهناك. وكان الأئمة عليهم السلام في كل زمان يجندون أفرادا، يتعبون عليهم، يربونهم تربية كاملة ويعطونهم علم واسع ويأمرونهم بالتفرق في البلدان والانتشار في كل موقع يوجد فيه جماعة من المسلمين، حتى يسهل الأمر على المسلم اللي يريد يحصل أحكام دينه، ها، ويمكن لهذا العالم أن يفي بذلك الغرض. فلا بد من التعدد، وإذا وجد العدد الكافي سقط عن الآخرين. هذا نوع من علم الدين اللي هو العلم التخصصي، لكن المعرفة بالأحكام الأولية، الإلمام بالأحكام الأولية اللي هي ابتلاء كل إنسان، هذا واجب عيني. أنت مثلا، أنا وأنت يجب علينا أن نصلي ونعلم إجمالا أن للصلاة أحكام، في إلها مبطلات وفي إلها مصححات وفي إلها كذا وترقيعات وتصويب وتعديل وإلى آخره. هاي المسائل لابد أن يلم بها كل فرد منا، مو على نحو التفصيل الواسع اللي هو تخصص، لكن على نحو ما يكفي لأداء المهمة. أنا قاعد في بيتي باصلي، أنا قاعد في هذا المسجد باصلي، ها؟ إذا حصل إلي إشكال أنتظر إلين والله ألتقي بعالم أو أحصل عالم يجيني وأسأله وأخذ سؤال. أنا الآن مسؤول عن أن أقوم بالصلاة، الآن أنا مسؤول أدي الصلاة. كذلك الحال مثلا بالنسبة إلى الصيام، نوقف في مثل هذا اليوم، يوم شك، يوم يحتمل أن يكون يوما من شهر شعبان ويحتمل أن يكون يوما من شهر رمضان. فإذا كان يوما من شهر شعبان فيستحب صومه، مستحب على نحو الاستحباب، يعني لو ترك الإنسان ماكو باس. وإذا كان يوما من أيام شهر رمضان فلا ترخيص، يجب على كل شخص قادر على الصوم، مكلف عاقل بالغ متوجه إليه الخطاب بأن ماذا؟ بأن يقوم بالصيام. والصيام إليه أحكام، هاي الأحكام بعضنا مبتلى بها وبعضنا مو مبتلى بها، هل مو مبتلى بها مفتك منها، لكن اللي مبتلى منها بها لابد أن يعرف الأحكام. من الأمر الابتلائي عموما في كل عبادة من العبادات النية، وتسمع الفقهاء يكتبون أول شيء أول ما يبحثون النية ويقولون أنه لا عمل بغير نية. ما هي النية؟ ما حدود أحكامها؟ هذه مسألة ينبغي كل واحد منا يعرفها. النية يظن كثير من الناس خطأ بأن النية هي كلام يقوله الإنسان في بداية الشروع في العمل العبادي. يعني أريد أصلي يجب أن أقول كلام معين، لفظ معين، أصلي مثلا فرض المغرب أو صلاة المغرب لوجوبها قربة إلى الله تعالى. مو هذا، ما هذا مو هو المطلوب. مو مطلوب منك أن تحفظ كلام معين وصيغة معينة تردده. النية أيها الأحبة هو الأمر الدافع إلى الفعل، الأمر الدافع إلى الفعل. يعني أنا الآن طلعت من بيتنا أو جيت إلى الماء، غسلت يدي، تمضمض، استنشق، غسلت وجهي من قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا وعرضا بما اشتملت عليه الإبهام والوسطى، ثم غسلت يدي اليمنى من المرفق إلى الأصابع إلى نهاية الأصابع، واليد اليسرى من المرفق إلى نهاية الأصابع، ثم مسحت على رأسي ومسحت على قدمي اليمنى وعلى قدمي اليسرى. ما هو قصدي من ذلك؟ هذه النية، هنا الجنية. أنا ماذا أريد؟ أنا ليش قاعد أغسل وجهي؟ مرة أغسل وجهي لأن في غبار قد أصاب وجهي، فجاي علشان أزيل الغبار. فإذا نيتي من هذا الغسل ماذا؟ إزاحة الغبار وتنظيف الوجه، هذه نية. مرة لا، قصدي أن الجو حار فأريد أتبرد، أبرد على نفسي، أخذ ماء سواء كان ماء قراح أو ماء مضاف مثل ماء الورد وغيره، وأرشح وجهي من أجل تخفيف الحرارة، هذه نية. مرة لا، أنا جاي أغسل وجهي لا لتنظيفه عن غبار ولا لتبرد ولا لشيء آخر، وإنما لأنني أريد الصلاة وقد فرض علي من قبل الله جل وعلا ألا صلاة إلا بطهور، وأن الطهور للصلاة إما أن يكون من حدث أكبر أو من حدث أصغر، فإذا كان من حدث أصغر هو أن أبدأ بغسل وجهي. وفي مستحبات تسبق هذا الواجب، وهو أن أغسل يدي، أتمضمض، أستنشق، هذه مستحبات ما هي واجبة. ثم أبدأ بغسل الوجه من أجل الصلاة حتى بصلي، أو لا مو من أجل الصلاة، من أجل أني بقرأ القرآن، لأن أيضا قراءة القرآن ولمس حروف القرآن يشترط فيها الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، فأقوم بالتوضؤ من أجل ذلك. هذه ما يحتاج أن أقول، هذا قصدي اللي دفعني، وش اللي خلاني الآن أجي إلى الماء وأغسل وجهي وأغسل يدي وأمسح رأسي وأمسح رجلي؟ شنو الغرض؟ الغرض أنه لأكون على طهارة حتى بقرأ قرآن، أو لأكون على طهارة حتى بدخل في عبادة الصلاة، أو لا للكون على طهارة، لأنه من المستحب من الأفضل للإنسان المؤمن أن يكون دائما على طهارة. يعني كلما أحدث حدثا ينقض الوضوء يستحب له أن يقوم بماذا؟ بتجديد الوضوء. فللكون على طهارة، لو حصل شيء، حصلت صلاة، حصل قراءة قرآن، حصل لمس قرآن في الأثناء، هو على كل حال جاهز طاهر ويجوز له ذلك، يجوز مشروع له. أنا توضأت مو بقصد أن أصلي، لكن حضرت صلاة وأنا على وضوء، أقدر أصلي لو ما أقدر أصلي؟ أنا ما توضأت للصلاة لكن أنا على وضوء على طهارة، يجوز سيدة أجي وأدخل في الصلاة. فبشرط أن يكون المقصود من ذلك الغسل وذلك المسح أو الغسل هو ماذا؟ هو لأكون على طهارة وأقصد بها تقربا إلى الله أو طاعة إلى الله، لأن الله جل وعلا قد أمرني بذلك. حتى نفرق شوية، لو جاء واحد وغسل وجهه وغسل يديه من المرافق إلى الأصابع، ثم مسح رأسه ومسح قدميه بحسب تكليفه الشرعي وتقليده، لكن ما عنده قصد أن يكون على طهارة، مو قصد الوضوء، هالشكل سواه علشان مثل ما قلنا التبرد أو التنظف، ثم حضرت صلاة، يجوز له يدخل الصلاة بهذا؟ طبعا لا، ما يجوز إلى، لأنه مو على طهارة، لأن الطهارة مو مجرد الغسل أو الغسل عليه مثلا غسل جنابه، إجا وقف تحت الماء أو دخل في الماء ودار في الماء وقعد تنقع ساعة ونظف روحه وغسل وكذا وهو مو قاصد الغسل، ثم قام، نقول أنه سقط عنه الغسل؟ لا، ما سقط عنه الغسل، إلا إذا أتى به بنية. نية شنو معنى النية؟ النية أن يكون دافعه إلى هذا الفعل أنه يريد أن يكون على وضوء أو أن يكون على طهارة، وقصد من ذلك التقرب إلى الله، بمعنى الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، بما أن الله أمره بذلك استحبابا أو وجوبان فإنه يقوم بهذا الفعل. متى يجب الغسل على الإنسان؟ مو إذا أحدث، مو مثلا إذا صارت عليه جنابة وجب عليه الغسل، إذا أراد أن يدخل في أمر عبادي تشترط فيه الطهارة صار واجب عليه أول أن يغتسل. لكن لا، هو مجرد انتهى من الجنابة وهذا هو المستحب، قام وبادر واغتسل، اغتسل ثم جاء وقت الصلاة بعد ذلك، صح له أن يدخل بذلك الغسل إلى الصلاة، لكن بشرط أن يكون قاصدا الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، مو علشان يتنظف أو يتنشط أو يتبرد. ها، فالنية لما يتكلمون أيها الأحبة عن النية كل بهالمعنى، أكو ناس واجد صاروا الشيطان الرجيم تولاهم في مسألة النية وخربطهم خربطة عظيمة، وصار يشكك وحان نويت لو ما نويت، قصدت لو ما قصدت. يا أخي النية أمر بسيط، أمر بسيط، وتعريفه الدقيق هو الدافع إلى الفعل، وش اللي خلاني أقوم بهذا الفعل. فإن كان الدافع هو الاستجابة لأمر الله وطاعة إلى الله وغرض التقرب بهذا الفعل إلى الله سبحانه وتعالى فقد وقع صحيحا، هذه هي النية. كذلك الحال لما نقول أنه في يوم الشك يصوم الإنسان لكن مو بنية شهر رمضان، وإنما يصوم بنية أنه يوم من شعبان، بأي معنى؟ بمعنى أن يكون الدافع اللي خلاني أمسك يوم حار، جو حار، ها، ويحتاج فيه الإنسان إلى الشراب، وأنا ممسك عن الشراب وممسك عن الطعام من حين طلوع الفجر أو قبل طلوع الفجر بشوية احتياطا وحتى حصل الغروب الشرعي لين صار وقت المغرب وأنا ممسك. لماذا؟ مرة واحد علشان إضراب سياسي مثل ما يقولون، يضربون عن الطعام، أضرب عن الطعام وعن الشراب، فهل يكتب له صائم الصوم اللي عليه الثواب؟ لا، ما يكتب له. يقول أنا صمت نفس الوقت المطلوب من طلوع الفجر وإلى غروب الشمس الشرعي وأنا ما أكلت ولا شرب. ما أكلت ولا شربت كيفك؟ بإرادة، لكن أنت ما قصدت بها التقرب إلى الله. أو أنه يوم من شهر رمضان وأنت أمسكت عن الطعام وعن الشراب مو بقصد أنه العبادة الرمضانية الواجبة في الصوم أو العبادة الشعبانية المستحبة في الصوم، ما قصدت الاستحباب لا من أجل أن تأدي مستحب ولا من أجل أن تأدي واجب، ما إلى قيمة هذا الإمساك عن الطعام، ما إلى قيمة. وإنما تكون له قيمة إذا قصدت في إمساكك أنك أمسكت عن الطعام والشراب وعن جميع المفطرات بقصد باعتباره يوم من أيام شهر شعبان، وكان نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شعبان من أوله إلى آخره، فأنا اقتداء به، ها، ومن أجل أن أكون قريب من الله جل وعلا بعملي جئت بهذا العمل، فأمسكت عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر وإلى غروب الشمس باعتباره يوم من أيام شعبان أو باعتباره يوم من أي أيام الشهور، من أي أيام السنة، ما عدا لأن الصوم عندنا مشروع في أي وقت إلا أن يكون في يوم قد حرم صومه، لأن عندنا أيام في السنة محرم الصوم مثل أيام العيدين، هذا يوم العيد ما يجوز صيامه، إذا ثبت أنه يوم العيد لا يجوز صيامه. أكو أيام يكره فيها الصوم، مثلا خصوصا لمن يضعفه الصوم عن عبادة مطلوبة، مثل الإنسان اللي في يوم عرفة، في يوم عرفة ويريد يصوم، إذا كان يضعفه عن الدعاء، يضعفه عن العبادة، يضعفه عن الإقبال النفسي الخالص على الله سبحانه وتعالى، يكون هذا الصوم ماذا؟ مو مطلوب، فيكون مكروها. وأكو أيام محرمة مثل ما ذكرنا، مثل أيام العيدين يحرم فيها الصوم فلا يجوز فيها الصوم، أو أن يصوم الإنسان وهو على حدث أكبر، على جنابه ويصوم، ينوي الصوم باطل محرم هذا،
دخول في عبادة غير مشروع، الدخول مو مشروع. حائض مثلا وتنوي الصوم باطل هذا الصوم، ولا يجوز لها أن تقصد ذلك، لأنه مو كيفك أنت تتعبد. التعبد إنما هو بأمر الله، والأمر الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه لا يمكن أن يكون يتقرب به إلى الله. يعني أنت الآن، حتى أنا وأنت، أنت ويا ولدك مثلا، لما تنهى ولدك عن فعل يقدر الولد يقول أنا سويت هذا الفعل عشان أرضيك، وهو يدري أن أنت نهيته؟ ما يصير إرضاء، مخالفة. والمخالفة إنما هي تغضب مو ترضي. فإذا كان قصدنا أنه نرضي الله سبحانه وتعالى، ما نأتي بالأمور التي ماذا؟ التي تسخط الله، التي تغضب الله، التي لا يرضى بها الله سبحانه وتعالى. فلا يطاع الله من حيث يعصى. نفس المعصية ما يمكن أن نتحولها إلى عبادة، حتى لو نويت بها العبادة ما يصير، ما يصلح، لأن نية العبادة القصد التقرب بشيء يكون الله سبحانه وتعالى أوضح لك بأنه ماذا؟ بأنه قد جعله من الأمور المقربة إليه، قد جعله من الأمور المرضية لديه، قد جعله من الأمور المحببة عنده، والتي حببها إلى الناس ودعاهم إلى فعلها. فلما يحصل مثلا يوم الشك وتنويه أنه من شهر رمضان، ما يصح، يكون باطل. حتى لو ثبت فيما بعد أنه من شهر رمضان، ما نقول أنك أديت الواجب. يعني والله أنا اليوم في حيرة مثلا، مثل هذا اليوم اللي راح، ما أدري هو من شعبان لو من شهر رمضان. تدري أنا بنويه من شهر رمضان وعليك يا الله، ونويته من شهر رمضان، طبعا يكون غير جائز، صوم مباح. فرضنا أنه ثبت بعد ذلك أنه من شهر رمضان المبارك، تقول خلاص أنا أكو صمت بنية من شهر رمضان، وهذا يوم من شهر رمضان. يجيك الشارع المقدس يقول لك لا، هاي مغالطة، هذا الكلام مو صحيح، أنت صمت بنية من شهر رمضان وما كان واضح أنه من شهر رمضان، ولذلك يجب عليك القضاء. جاي يقول شلون يعني أنا صمت وبعد تقول لي قضي الصيام؟ أقول لك نعم، صمت عليك أن تقضي الصيام، لأنك نويت أنه من شهر رمضان قبل أن يتبين لك أنه من شهر رمضان. زين، طيب أنا نويته أنه يوم من شهر شعبان، نويت صوم مستحب، ثم تبين فيما بعد، بعد فترة اتضح أنه موجود شهود في المكان الفلاني، شهود في المكان العلاني، وهذا بما يوجد الاطمئنان للثبوت الشرعي، بالثبوت الشرعي. هنا لأنك امتثلت لأمر الله وصمته من شعبان، باعتبار هذا هو ظاهر الحال، الله جل وعلا تكرما يقول لك أنا حسبته من شهر رمضان، ما عليك قضاء ولا عليك شيء، تلقائيا الله جل وعلا يحوله من شعبان إلى شهر رمضان. ليش؟ لأنك استجبت لأمر الله. هي العبادة يا أحبة شنو معناها؟ معناها أن احنا نستجيب لأمر الله. الله يريد منا الاستجابة لأمره والتوقف على أحكامه، فما علمنا أن الله سبحانه وتعالى قد أمر به فعلناه، وما نهانا عنه يجب أن ننتهي عنه، وهذه هي حقيقة العبادة. وما في مخادعة، إن الله لا يخدع عن جنته ولا ينال ما عنده إلا بطاعته. نية تقوم مقام عمل، ونية تفسد عمل. أعمال كبيرة يعملونها ناس ويجون يوم القيامة يطالبون بها، احنا سوينا، احنا صلينا، احنا صمنا، احنا بنينا، أسسنا، أنشأنا، أنفقنا أموال كثيرة في أمور واجبة أو أمور مستحبة أو أمور راجحة، وينها الآن؟ أشوف دفاتر ما فيها، هذا الكتاب اللي تقولون لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أكو سوينا احنا أعمال كبيرة وما وجدناها، وين راحت؟ ما يقولون لهم ما عملتون، عملوا. إنكار واقع يصير لو قلنا ما عملتون، لكن نقول يقولون لهم أن هذا العمل ما سويتون قربة إلى الله ولا على الوجه الذي قد أذن به الله سبحانه وتعالى. قل الله أذن لكم بهذا أم على الله تفترون؟ إزاي وينها راحت الأعمال الآن؟ الجواب وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فاحذروا أيها الإخوة، احذروا أيها الأحبة، أيها الإخوة، أيها الأبناء، احذروا أن تكون أعمالكم منقلبة إلى هباء منثور. خلنا نراجع أنفسنا زين ويا الله، خلنا نصحح نوايانا من الداخل، مقاصدنا من الداخل. وترى يا أحبة ما في شيء يسوى غير رضا الله، ها؟ ما في شيء يسوى. طيب أنا الآن مثلا جيت علشانك سويت شيء، طولت في صلاتي، ها؟ أحجمت عن الطعام وعن الشراب، وتظاهرت بأنني من الصائمين علشان أنت تعرفني بأن أنا رجال زين، وقلت عني أنت هذا فلان رجال زين. قول حصلت منها مصالح في الدنيا، أكو مصالح في الدنيا تترتب، المنافقين يكسبون، يقدرون يغلطون الناس طبعا ويكسبون بناء عليها فوائد، ويكسبون مصالح، ويكسبون علاقات، ويكسبون ترحيب، ويكسبون توقير، ويكسبون تقدير من الناس. لكن والنهاية شنو؟ هل سيقف أحد منهم بينك وبين ملك الموت عند مجيئه لقبض روحك؟ أحد يقدر؟ إذا جاء أجله اللي محتوم من الله صاير زين، أخذ هذا الإنسان قبضت روحه فانتقل إلى الله، انتقل إلى اليوم الآخر، وإجا يوم الجزاء وقال أنا عملت عندي شهود، وجاب إليه مئات من الناس اللي كان يعيش فيهم يشهدون أنه دائما إياهم في الجامع، دائما إياهم في المسجد، حاضر صلاة الجماعة، في مقدمة الصلاة، مواظب على صلاة النافلة، مواظب كذا، يشهدون بهذا. هل يغنون عنه من الله شيئا وقد علم الله ما في قلبه؟ الله عالم بالحقيقة بالواقع بدافع هذا الإنسان. يقول يا ربي أنا عملت، يقول له صحيح ما قلنا أنت ما عملت، لكن ما عملت لوجهي، فطالبني بويش؟ أنا لما أسوي إلك خدمة أطالبك بأجرة، ها؟ لكن أنا سويت خدمة إلى واحد غريب بعيد، أجي إليك أنت وأقول لك تعال أعطني الأجرة؟ وهنا علاقتي شنو؟ روح إلى اللي عملت من أجله وخذ الأجرة منه. أيضا في القيامة يصير هذا، الله يقول لهم روحوا لمن عملتم لوجههم، لمن طلبتم رضاهم، روحوا لهم خلي يعطونكم. وأكو أحد يقدر يعطي في ذاك اليوم؟ قضية هنا أيها الأحبة، خلنا نتأمل، خلنا نطرح السؤال ونجاوب عليه بحسب اعتقادنا. هل يغني أحد عن أحد؟ يقول المولى جل وعلا وهو الحاكم المطلق، يقول سبحانه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، شيء أيا كان ذلك شيء صغير أو كبير، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله سبحانه وتعالى. الأمر إلى الله، كل الأمر ذاك اليوم بيد الله جل وعلا. نعم هناك شفعاء يشفعون ويقبل الله شفاعتهم فيخرج مذنبا من النار إلى الجنة، أكو شفاعة، لكن شفاعة أذن الله بها. يقول سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، بغير إذن الله ما تكون. والله أذن إلى ناس معينين لأنهم بذلوا الكثير وأعطوا الكثير، يأتون يوم القيامة فيلتقطون شيعتهم، اللهم ثبتنا على ولايتهم. هذه مسألة مهمة أيها الأحبة، راجعوا حساباتكم في مقام الولاء والعداء. كلنا، كل واحد منا خلي راجع. أنا لما أقول والي علي بن أبي طالب، هل أعادي أحدا من أحبة علي؟ إذا كان كذلك فليس هناك ولاء، هذا ينفي. ولائي لعلي عليه السلام يفرض علي أن أوالي كل من والاه وأن أعادي كل من عاداه، سواء كان قريبا أو بعيدا. عاد تحب نفسي لو ما تحب نفسي، ها؟ يجب أن أوالي بما أنه ولي، أوالي من والوا وأعادي من عادوا وأجانب من جانبوا، يعني أبتعد عنهم أمشيهم في طريق، إلا أن تكون هناك ضرورة، ضرورة تبيح، ولكن في حدود، تبقى في حدود، لا تصير ولاء. الولاء خاص لمن والى الله سبحانه وتعالى. يا ابن عباس والي في الله، وعادي في الله، ابغض في الله، حب في الله. قال كيف؟ فضرب على كتف أو فخذ علي عليه السلام وقال يا ابن عباس والي من والى هذا، وعادي من عادى هذا. مسألة ولاء أمير المؤمنين مفروغ منه، مفروغ منه، ما يقبل عمل إلا بولايته. لكن أيضا المطلوب ماذا؟ ولاية من والى عليا، وعداوة من من عادى عليا صلوات الله وسلامه عليه، واجعله هو المقياس. وخلي خلافات الدنيا ونزاعات الدنيا اللي تجري بين الناس، خلها كلها وراء ظهرك، دوسها بأقدامك، وخلي عندك هذا الشعار: أن توالي من والى عليا، وأن تعادي من عادى عليا. فإن الدعاء الوارد عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم والي من والاه، وعادي من عادى. علي الله جل وعلا يواليه، ها؟ لأنه ولي الله المخلص إلى الله جل وعلا، لكن يبقى من والوه ومن عادوه. فمن والاه الله وليه، ومن عاداه فالله عدوه. اللهم ثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم الظالمين. هذول طبعا يجون يوم القيامة شفعاء، ويخلصون شيعتهم وذنوبهم ومحبيهم من أخطائهم، من تقصيرهم، من ذنوبهم، بسبب ذلك الولاء. ويقبل الله اليسير من العمل ممن والى أهل البيت، ويجزي عليه بالكثير. ماكو في الدعاء يا من يعطي الكثير بالقليل، فقليل من العمل الله يضعفه ويسويه كبير، وكبير من العمل الله يحبطه ويروح ويصير هباء منثور. إذا كان لم يلتزم بولاية من أمر الله بولايته، وعداوة من أمر الله جل وعلا بعداوته. وهذا الشهر الكريم شهر رمضان موسم من المواسم اللي ينبغي أيها الأحبة أن نعيد حسابنا فيه. ماكو التجار كلهم، كل تاجر عنده يوم يحاسب فيه نفسه، يمكن أيام حتى يشوف التجارة رابحة، تجارة خاسرة، يغير النشاط، يواصل في هالنشاط، ها؟ يشيل منه شيء، يحذف ويضيف شيء، ولا لا يستمر على ما هو عليه. هذه في الدنيا، أيضا أيها الأحبة في الآخرة هذا مطلوب، أن نحن نحاسب أنفسنا. وقد جاءنا الخطاب من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، قبل لا يجي يوم يعض الإنسان على يديه ندما ويقول يا ليت، ما تنفع يا ليت، فات الأوان، يقول أعطيناك الفرصة، أنت اللي ما استغليت، أنت عليك أن تستغل الفرصة، أن توظف الفرصة. فلنؤدي ولنقضي أيام هذا الشهر الذي أيامه خير الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات، خل نقضيه في طاعة الله في عبادة الله، في مراجعة حساباتنا وإلغاء أخطائنا وذنوبنا والإعراض عنها والسؤال من الله جل وعلا أن يكفرها عنا وأن يمحو السيئات عنا وأن يضاعف لنا الحسنات ونتقرب بهؤلاء بهالوسائط المقربين إلى الله سبحانه وتعالى، الذين باعوا كل شيء وأرخصوا كل شيء في سبيل الله جل وعلا وفي سبيل إقامة دينه. ها؟ ومنهم مولانا الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فمن قبلني بقبول الحق، القبول اللي عند الله، ها؟ الحق اللي عند الله، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي قولي هذا فسأصبر. يصبر طاعة إلى الله، يصبر إرضاء إلى الله جل وعلا، ومن رد علي قولي هذا فسأصبر حتى يحكم الله بيني وبين القوم بالحق. وانطلق صلوات الله وسلامه عليه، وانطلق معه رجال تمسكوا بهدفه وساروا بكنفه وجاهدوا بين يديه حتى صرعوا جميعا على بوغاء كربلاء، فدوه بأرواحهم ووقوه بأبدانهم ففازوا فوزا عظيما، وصلوا إلى ذاك المقام الرفيع والمنزلة العالية. الحسين كشف أمره من البداية أنه لن يصل إلى نجاح دنيوي، بمعنى أنه ما بيهزم الأمويين، ما بينتصر عليهم، ما بيكون دولة، وإنما هو ماض إلى الموت. سأمضي وما بالموت، يعني رحلة الموت. سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما. من يوم طلعت من المدينة المنورة، ها؟ من البداية يعني، يقول عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي فسأصبر حتى يحكم الله بيني وبين القوم بالحق. تجيه أم سلمة تقول له: يا أبا عبد الله، يا ولدي، ارجع عن السفر إلى العراق، وتخبر بأن النبي صلى الله عليه وآله قد أخبرها بأنه يقتل في أرض العراق، وقد أعطاها تربة، قال لها: إذا تحولت إلى دم عبيط فاعلمي أن ولدي الحسين قد قتل. الحسين رأسا مسح على عينها وأراها أرض كربلاء، قال: انظري يا أمه، هذه الأرض هنا محط رحالنا. أنا أدري، أنا عارف وين رايح، هنا محط رحالنا، هنا تقتل رجالنا، هنا تسبى نساؤنا، ها؟ هنا يفرق بين أبداننا ورؤوسنا. ثم قبض قبضة وقال لها: خليها عندك، ادخريها أيضا مع تربة اللي أعطاك إياها جدي، وإذا تحولت إلى دم عبيط فاعلمي بأنني قد قتلت. فإذا هو مجيب على أسئلة الناس الذين خرجوا من خلفه، وكان يوما عظيما خصوصا على المؤمنين من النساء والرجال، أن الحسين يخرج من المدينة خائف ليلا. خرجنا من المدينة في ليلة مظلمة ذات رعد وبرق ومطر، ليس على وجه الأرض أخوف منا أهل البيت. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى، خائفا يتكتم لم يدري أين يريح بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم، ظلت تموج المدينة على السبط لما ظهر،
يوم شد حسين ضعنا وعزم بالله على السفر، طلعت رجال المدينة والعمايم بالعناق يصرخون الوين رايح يا سبط قال العراق. كن ينظر هالفواطم واليتامى بالأسواق، تنسبي من عقب عيني آه من جور الدهر. يا خلق لا تسألوني يمتى ترجع للبلد للوطن، هيهات مالي يا خلق رجع أبد. ياهو مثل قبال عينه ينظر مقطع ولد، وانظر موسد عضيدي وينكسر مني الظهر. وهالصدر هل العوالم تغترف منا العلوم شو يصير عليه، هالصدر هل العوالم تغترف منا العلوم يصعد عليه الضبابي شمر وبراسي يقوم. وانا مع جملة انصاري ننذبح في فرد يوم، والطفل مذبوح يمي بالسهم وسط النحر. بعد يا ابا عبد الله حتى وانا طريح ميت خيل تسحق جثتي، ناس تردد ضلوعي وناس تحرق خيمتي، ناس تسلي بيتامي وناس تضرب نسوتي. قرت عيون الأعادي والفواطم بالسهر. خرج الحسين من المدينة خائفا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العلي الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا علي يا عظيم يا غفور يا شكور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا وعافنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. لا سيما من أوصونا بالدعاء، اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات، لا سيما العلماء والسادات، وموتى المسببين وموتى الحاضرين، بمحمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين، إلى أرواحهم جميعا. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. Oh.